نقف مع بعض نصلي
بألسنة.
هللويا
نشكرك يا بابا او ما شاتل بو ساكاتارا مار ساندرا دي شي غون ربا بسكين او ترا فانا كاتش دي بور دي بار اسكاندرو روش كراتيتا ده مون دادي جيت غون ربا شيكي دي جيري كود ربا بار دي جيري دي هوس كادرا دي شي دا بو دسكي رو ما كاتور دي فيش كاتل بو دي جراند استراكاتو تو ما كو شاباتي دي سكيتي كين غروش لبا دا بادرا دي سكادو مام بارا دا بو سكابارا دور دي ريغريس سوبر دي با كات Badaba Mondere Bigit Shell of Hori Krebidis Catede, Mambre Gut Sobre Bada Haredis Catone, the Bangre Shadori, Makataraba Aristra Sold Shlabadarabo, Rabada Santoreba, Renegon Schlebek Ready, Estate over the Bandari Graces Ready, Mandarabo Kabar Vlasra Tore, Radidish Rodig and Gnes Dani, the Bone in the Great Shenin Oreba, Rabadis Rakitone and the Mandari, Maggio Tekete. Sobredaba, landere bolis taken slitekin avredis kanuna, malibohori kredi san rakaba de shadere kondraba, rabata sandraba, rada sandereba de bara sondraba, rasha sapadaman robogaba de hande, rashe segredi, o rabasha sandra hede, maya krasondre shapandore de sandredi, malikodoraba, o sandre de sedere, o budrab, o shapaba. Baraba Santara Bondredi, Undere Kitchamor Dabo, Recapandere Candoleva, Radis Sondradi, Rena Bachantigi, Radis Congradi Skidi, Oridivan Aris Cranova, Rina Bahad Shorin Granis Cano, Ul Shengranis Cody, Marigoni di Holy Srina Megoni Bares Sandra Liga, O Saporida, Satareteve, Rece Sotobo, Echaparadi, Racheberedi, Radus Tamradi, Mane obredi, shane gondradi, sendiri, gorini, shahandor, scanabandradi, maba hashepe tepe, o safareb noenda kawan sandradi, o nishakandro, scande borishtra, scondre shazradi, hallelujah, hallelujah, mishkurak, baba, mishkurak, nagril kilma, mishkurak, nagril ruhu kudus, mishkurak, nagril النعمه الرائعه اللي انت اعطيتها لنا في الخلاص, مشكرك. نحن عارفين نعمة ربنا يسوع المسيح, افتقر وهو الغني كي نغتني نحن الفقير. نشكرك بابا أجل عمل ابنك يسوع, نشكرك جدا جدا أجل روح القدس بيفهمنا بيعلمنا الكلمة. نشكرك من أجل أذن مفتوحة وقلوب مفتوحة في اسم يسوع, آمين. مرة فاتت كلمت معاكم عن الازدهار, وهكمل معاكم في الزاوية الخاصة بإكمال النقطة اللي أنا بديتها في كرونس الثانية 8. بس سريعا هراجع معاكم أن الإزدهار هو ليس معناه فيلا وعربية, لا, الله عايز الفلوس مع المؤمنين, علشان من غير الفلوس لن يمتد ملكوت الله. من غير ما يكون مع المؤمنين فلوس لن يمتد ملكوت الله. افتح معايا زكريا 1:16. لذلك هكذا قال الرب, قد رجعت الى اورشليم بالمراحم, فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود, ويمد المطمار على اورشليم, او تتسع الخيمه, زي امتداد ملكوت الله باللغه بتاعة العهد الجديد. نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود, إن مدني تفيض بعد خيرا. هي الأدق جاية, أو العبري بتاعها جاي, مدني تمتد عن طريق الإزدهار, مدني تمتد عن طريق الإزدهار, ورب يعزز صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت أن الهدف أن يكون المؤمنين معاهم ماديا هو امتداد ملكوت الله. هو ده الهدف الأساسي اللي لو اؤتمنا على الفلوس في ايدينا كمؤمنين, الله شايف القلب دوه, هيحصل ازدهار غير عادي في حياة المؤمنين. اتكلمت المرة اللي فاتت معاكم عن تأثير الازدهار في حياتنا عموما. في ناس بتحب انها تلاقي نتائج سريعة في حياتها وفي صلواتها. قريت معاكم سليمان أول ما قدم ما اكتفاش أن يقدم رسمي من حقه أقدم ذبيحة واحدة عشان نصبت كملك، لكن ما قدمش حاجة واحدة بس، قدم 1000 ذبيحة. في الحالة راح رب قال له اسأل ماذا تريد في نفس اليوم. مرة تانية عملها وقدم أضعاف، لأن كل ما تزداد كل ما بتقدم أضعاف. راح رب قال له، ظهر له تاني كما تقول زي ما ظهر له قبل كده. هل معنى كده الله يتحرك بالمقابل؟ لا، مش بيتحرك بالمقابل، لكن الغالي بتاعك لما بيقدم هو ده الطبيعي اللي المفروض انت عايش عشان رب، هو ده الطبيعي اللي بيظهر الله في حياتك. رب يسوع قال من يحبني يحفظ وصايا واظهر له ذاتي. اظهار ذات الرب ليك بانك تشوف مجد في حياتك ده مرتبط بعطائك. ومن ضمن الحاجات المهمة في عطائك هي كمان فلوسك، مش فقط فلوسك بس، كمان وقتك، مجهودك. كلمت المرة فات معاكم إن الخطية هي حاجة أنانية. الخطية ما فيش حد يعمل خطية من أجل حد، الخطية هي حاجة أنانية. مشكلة العالم هي مش اقتصاد تعبان، مشكلة العالم مش أمراض معينة مش قادرة تخف في العالم زي الإيدز أو فيروس سي أو مشكلة العالم هي الأنانية. عشان كده الإزدهار يتعامل مع مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. أول ما تبتدي تحط الرب هو الأساس، هتلاقي نفسك بتقف قصاد الخطية اللي معروضة عليك كمثال، لأنك عودت نفسك تعطي الرب وقتك. عشان كده دايما أقول في الصلاة ابتدي صلي بحماس. حماس معناه أنت بتحط قلبك، بتسكب قلبك. مفيش حد يضع قلبه بسكيب صح قصاد الرب ويبتدي يستعبد الخطية، استحالة. مفيش حد يضع ماديا في ملكوت الله بشيء ثمين، مش عطاء وبس، مش واجب علي أعمله، مفيش حد يعمل كده ويستعبد. فالأمور المادية لها دعوة باستجابات صلاة سريعة، لها دعوة بإني أنا أكون شخص فعال في ملكوت الله وينظر إلي نظرة عالية أوي. افتحوا معايا كمثال في سفر الأعمال، شخص قدم، هو الوحيد اللي ذكر اسمه من ضمن الناس اللي أعطوا، لكن هو الوحيد اللي ذكر عنه أنه هو أعطى. أعمال 4 ولقب بلقب من التلاميذ من كثر ما هذا الشخص معطاء. بعد كده ترقى وبقي رسول مع أنه كان واحد من الشعب العاديين. أعمال 4:32 وكان الجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة رب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت، لاحظ كانوا أثرياء، أصحاب حقول بالجمع، أصحاب بيوت بالجمع، كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. لاحظ اللفظ، يضعونها عند أرجل الرسل، في هيبة لرجال الله، يضعون عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. الكنيسة تحت ضغط تقدر تعمل اقتصادها بأن كل شيء يصير مشترك، الأغنياء ابتدوا يحطوا، الكنيسة فيه توزع حسب الاحتياج. اللي عايز يتعلم اقتصاد يتعلم من الكتاب المقدس، واللي عايز يعلم أو يعدي العالم من أزمات اقتصادية يتعلمها من الكتاب المقدس، إن هو ده اللي يحتوي المبادئ الكتابية الصح في إدارة اقتصاد بلد أو مملكة. فهنا كل مكان له احتياج، بدل ما يبقى في حاجة خاصة لكل مثلا وزارة، أو لا، في حاجة ممكن تعطي احتياج حسب كل احتياج. ده موضوع تاني ممكن نبقى نحكي فيه شوية، بيدرس لرجال الأعمال الكلام ده ومكتب مدرس، لكن ده مبادئ كتابية هم. ويوسف الذي دعي من الرسل بالنابة الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنسي، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. إشمعنى الشخص ده وذكر اسمه؟ هذا الشخص ادى شيء ثمين من عنده. الشخص ده كان عايش في قبرص لكنه عزل وعايش في اورشليم في وسط التلاميذ. فالشخص ده عمل شيء ثمين ان كان بالايد يعيش في قبرص، لكنه الشخص ده عايش في وسط التلاميذ، باع الارض بتاعته وجه وعايش في وسط التلاميذ، في وسط الناس اللي باعت حقول وبيوت. الشخص ده ذكر اسمه في الكتاب المقدس ولقب بلقب ابن الوعظ. هي للدقة هي اسمها ابن التعزية أو ابن البراكليتوس اللي هو الروح القدس. هذا الشخص أطلق عليه المنقاد بالروح القدس، بالبلدي كده الشخص ابن الروح القدس أو الشخص الذي يفعل ما يقوله له الروح القدس. شكرا أطلق عليه ابن الوعظ أو ابن التعزية أو ابن البراكليتوس أو الروح القدس. هو ده هو الشخص اللي يوجد أول ما الكنيسة تقول في مشروع بنا، في مشروع معين، في قافلة، تلاقي الشخص يقول لو الأمر متوقف على 5,000 دية أو 10,000 دية أنا مستعد أحط حاجة ثمينة عندي، حتى لو رسيت هبيع العربية بتاعتي، حتى لو رسيت أنا هعمل حاجة معينة فيها أمشي المشروع الصح دوا في الكنيسة. الشخص دوا بينظر إلى نظرة مختلفة. روح القدس هنا في الوحي قدر هذا الشخص، وبعدين بالنابة ده معروف اللي هو اتحرك بعد كده في الخدمة. طبعا حنانيا وسفيرة قصة اللي هي أصحاح اللي بعده. القصة هنا باختصار الناس دي كذبت على الروح القدس، فلما بطرس اتعامل مع الموقف اتعامل بمنطلق حاجة. التقديمات من حقك تحط اللي أنت عايزه، أما العشور فمش من حقك تختار تضع إيه ولا ما تضعش إيه. عشان كده أول ما هم قالوا هو ده مبلغ بالضبط كان بالإيدهم يقولوا إحنا حابين نحط المبلغ ده بس، كانت هتعدي. لكن بيكذبوا على الروح القدس يقولوا هو ده كل المبلغ بعد ما أخذوا منه جزء، ده مش صح. الدليل بعدها بيقولوا كان بإيديكم ما تحطهاش، لأن دي حاجة اختيارية. ده يوضح أن التقديمات هي حاجة اختيارية. هاجي دلوقتي الفرق بين العشور والتقديمات ونفهم قد إيه الفرق مهم جدا بينهم. لكن أشخاص دي مؤمنين راحوا السماء عشان الجدل اللي بيدور حوالين هذا الموضوع. لكن خلونا نفهم نقطة، أن كتابيا التأديب الكنسي من القادة والرسل بيتم بطريقة طالما وكل الشخص عليها، زي بطرس، زي ما بولس قال يسلم هذا للشيطان كي يدان في الجسد. دوا سلطان معطى للمؤمنين القادة، الناس اللي هم مش قادة عاديين، دول رسل من حقهم ان هم يعملوا كده لمنع انتشار حاجة غلط في الكنيسة. مش اي من اشتغل في مكان ما او في كنيسة ما يقول انا اقدر أأدب فلان تأديب كنسي. لا، دوا شخص اشتغل وده يعتبر رسول، وكلمة رسول دي مشوار كبير قوي 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 عشان شخص يطلق عليه رسول، مش لعبة. بولس عشان يبقى رسول كان الأول معلم ونبي، والأول اشتغل في أعوان التدابير، راح وصل فلوس مع برنامج كأنه أشرز عاديين. ارجع وقرأ ما بعد أعمال 9. عشان كده قصة رسول دي مش قصة عادية، واللي حواليه من المؤمنين الناضجين بيقرروا هل ده رسول ولا لأ. كمان الكتاب المقدس بيقول في أعمال 13 قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول. إذن قيلت الجملة لناس غير برنابا وشاول، لأنه كلم ناضجين الكنيسة، رسل الكنيسة، قال افرزوا لي دول. إذن الروح القدس تكلم إلى ناضجين الكنيسة وليس إلى برنابا وشاول فقط، قال افرزوا لي برنابا وشاول. إذن الكلام ده اتقال للناس الناضجين عشان الهوجة اللي طالعة بتاعت كل واحد يقول أنا مدعو نبي، أنا مدعو رسول. قد تكون، أنا مش بقول لأ، بس ما تقعدش تنزعج بالدعوة اللي على حياتك وتضيع تجهيزك للدعوة دي. اترقى مع روح القدس وامشي مع روح القدس، لأن الحاجات دي مش بتحصل بالعافية ولا أشواقك هي اللي هتوديك ليها، لكن شغلك هو اللي هيوديك ليها. فكر في انك انت هتستخدم، مش فكر في انك عايز تبقى ايه. قد تكون مش عايز تبقى كده، لان في الغالب بيبقى جو الكنيسة او جو المجموعة اللي في وسطيها قد تكون مش ناضجة تعليميا، فاتوهمت لفترة من الوقت انك هتطلع زي ما حواليك في ناس عمالين يقولوا انا نبي انا رسول، فبديت تتوهم انك انت طالع نفس القصة دي. قد تكون وقد لا تكون، امشي في الخطوة اللي انت فيها وبعد كده هتعرف هتبقى ايه انت والناضجين اللي فوقيك والناس اللي هم ربحتهم على حياتك. اوكي طيب، اذا قصة حنون سفيرة دي بسبب انهم كان بايديهم يحطوا الحاجة اللي هم عايزينها ويقولوا ده المبلغ اللي احنا عايزين نحطه كانت الدنيا تعدي، لكن الكذب على رجال الله جريمة. طيب نفتح مع بعض كرونسوس الثانية صحيحين ذكروا عن الماديات، وبكرر تاني قد لا يكون ده احتياج عند بعض السامعين لكنه لازم يتفهم ولازم يتعرف، لان ده هو المفتاح لعالم الروح. درست معاكم مرة فاتت غلطية 6 ان من يزرع للروح، هنا بنتكلم عن العطاء المادي، من يزرع للروح يحصد حياة، وتكلمنا عن الذي يزرع للجسد في غلطية 6 هو الشخص الذي لا يضع عشوره ولا يضع تقدماته في الأماكن الصح، ولا يرجع خالص بالزرع والحصاد بتاع فلان، أصله زرع كره فحصد كره، ده قصة تاني. أنا بتكلم هنا في غلطية 6 أني لازم الشخص يشترك مع معلمه في السبستانس أو في المادة، تمام؟ فإذا أنت تزرع روحيا، إذا الفلوس هي حاجة روحية، غلطية 6، ولما تتحط على الموقع تقدر تسمعوها تاني. كرونس الثانية 8 قريت معاكو صح، ده أول مرة اللي فاتت درسنا فيه حاجات، أراجع سريعا عدد 9 فإنكم تعرفون على 9 كرونس الثانية 8-9 فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. هنا بتكلم عن الماديات من أول أصحاح لآخره. بعد كده عدد 12 لأنه إن كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. النقطة دي مهمة جدا، إن في ناس بتعطي لدرجة إنها تفتقر، ده مش مشيئة الرب، ده مش مشيئة الرب إن الشخص يعطي لدرجة إن هو يفتقر. قد يقودك الروح القدس في مرة إنك تحط في ملكوت الله مبلغ مادي قد يكون هو الموجود معاك دلوقتي، هو كل حاجة معاك، أوكي ده هو فعلا بتضعه وهيعود عليك بأضعف، لكن الطبيعي بتاعك انك بتضع العش والتقدمات وبتبقي حاجة معاك انت وكيل عليها روح القدس، ممكن يقول لك حط منها برضو تاني لو انت فاهم القوانين الروحية هيعطى لك، عمرك ما هتحتاج. لكن في من يضع تحت بند الخوف لحسن يكون روح القدس هو اللي بيقول لي حط الحاجة دي، فيبتدي الشخص يضع بطريقة فيها هو يعوز ويحتاج. أو هناك من يضع من ناحية مقارنة بحد تاني، لكن هنا الكتاب المقدس بيقول بالنسبة والتناسب، جاية كده في الأصل، بالنسبة والتناسب مع دخلك تضع ماديا. سريعا بالنسبة والتناسب مع الدخل، يعني أقصد أني لو أنا جبت مثال مرة فاتت، لو شخص الدخل بتاعه 2000 جنيه بيضع العش بتاعه 200 جنيه غير التقدمات اللي هي فوق العش، جه واحد قاعد جنبه صدفه انه شاف هو بيحط قد ايه مع ان دخل الشخص ده اقل، فبدا يقول انا بحط اقل من هذا الشخص، فيبتدي بيحط بالنسبه للشخص اللي جنبه مش بالنسبه لدخله. في الحاله دي كتابيا الايه اللي قريتها لكم حالا في الكورس الثانيه 8 ان الشخص بيضع طبقا للدخل بتاعه وليس طبقا لنسبة أخرى، بالنسبة والتناسب مع الدخل بتاعه، وفي نفس الوقت سايب الباب مفتوح الروح القدس ممكن يقول له ضع أكتر وأكتر، بس هو لو فاهم القوانين الروحية هينال نتيجة اللي حطه. لكن لو مش فاهم القوانين الروحية وده اللي حاصل، الناس كتير بتضع وتقول طب أنا بعشر ليه بيحصل لي كده، لأن الشخص مش فاهم القوانين الروحية فمش بيعطى له لأنه مش فاهم القوانين الروحية، تمام؟ طيب وصلت؟ أوكي. طيب بعد كده بدأ يتكلم عن إنكم إزاي تجمعوا من أجل كنيسة أورشليم، كانت بتعدي في اضطهاد فكانوا بيلم لهم فلوس وكانت مجاعة وبدأت تدخل البلد في تعب، فبدأ يلم لهم فلوس فقال كل بالتقسيط. وهنا فكرة التقسيط مهمة جدا في فكر البكورة، البكورة هو أول دخل ليك في السنة، قد يكون أول دخل ليك في اليوم، سي شخص فتح محل أو فتح أيا كان البزنس بتاعه، أول حاجة بتدخله هي بكورة الرب، ده السبب إن أريحة رب قال ما حدش ياخد منها حاجة، إن دي أول حاجة أول ما دخلوا أرض الموعد قال ممنوع حد ياخد منها أي غنيمة، ممنوع عشان كده حصل القصة اللي احنا عارفينها لما أخذ. ليه؟ قصدي أول حاجة في أرض الموعد فممنوع. دي بكورة الرب. بكورة معناها أن الشخص بيضع كل الحاجة دي. في ناس تشعر بتحدي اللي ممكن تحط أول مرتب في السنة. طب أنا هعيش إزاي بقيت شهر اتنين اللي أنا أخذت اللي هو المرتب بتاعه حطيته بكورة. الكتاب هنا بيتكلم عن الأسبوعيا يجمعوا. أنا مش هعيدها عشان قلتها المرة اللي فات. أسبوعيا بيجمعوا. يبقى إذن تقدر تعمل تقسيط من شهر ستة، تحط مبلغ على جنب هو بكورة السنة. وده ممكن يكون سلوك بالإيمان، أنك بتؤمن أن في حاجة أكتر هتحطها كبكورة، يعني معناها هو دخلك بتاع شهر واحد. فأنت تسلك بالإيمان تضع حاجة أكتر كمان، كأنك بتقول أنا بؤمن أن مرتبي هيزيد أو دخلي هيزيد في شهر واحد. تحط المبلغ اللي انت حطته ده كبكورة للرب، وتقدر تاخد المرتب بتاع شهر واحد تعيش بيه عادي. فبكده دي طريقة كتابية. لما هنا قال لهم تقدروا تبتدوا بدل ما انا اجي وتجمعوا اول ما اجي على طول، لا ابتدوا اجمعوا بدري قبل ما اجي عشان محدش يوصل ان هو يفتقر. اصح تسعة بقى. فانه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني ان اكتب اليكم لاني اعلم. طبعا كلمة فضول معناها يعني انه كثرة مني او بكثرة، مش فضول يعني شخص فضول بيتدخل في شؤون الاخرين، هي سوبرفلوس او شخص يعني شخص فياض. كلمة فضل هي تكون لهم افضل، جئت تكون لهم حياة ويكون لهم افضل. لفظ افضل في اليونانية ومعناها الكثرة abundance. فبتكلم انه شيء كثير مني ان اكتب اليكم لاني اعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم. مش محتاج اكتب، بس انا برضو هكتب عشان اي نعم ده زيادة اللي انا بكتبه، لكن دوا بكتبه عشان الدنيا تتنظم صح. من جهتكم لدى المكدونين أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، شايف من بدري، وغيرتكم قد حرضت الكثيرين، ولكن أرسلت الإخوة لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مكدونيين ووجدوكم غير مستعدين لنهجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما، عدد خمسة، أطلب الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها. بدأ يقولوا أهل كرونسوس بيجمعوا فنشروا الخبر، بس بولس حب ينظم الدنيا، ودي خدمة أعوان التدابير إنه بعت ناس قبل ما يروح عشان يتأكدوا إن في جامعة فعلا شغل ولا لا، عشان ما يخجلوش لما يجوا بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات أو بالوفرة أو بالكثرة أيضا بالبركات يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. كل ما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار. خلي بالك أول ما قلبك هيقولك بعد ما تسمع تعليم كتابي صح عن الازدهار، أول ما قلبك يقولك اعمل كذا، أنت مش بتسمع من إبليس. قبل كده قد تكون سمعت أصوات مش صح فيها خوف. اوعى تعطي بسبب خوف، اعطي بإيمان، لأن التعليم الكتابي هيوضح لك تعطي إزاي وإيه الدوافع اللي تعطي بيها. ففي اللحظة دي حسب ما قلبك يقولك اوعى تتردد. بعد ما أنت هتشغل دماغك هتعتقد بأرواح شريرة تنتهرها، وهي بيبقى روح القدس هو اللي بيتكلم إليك يقولك اعطي كذا. ده هو بداية انفتاح ازدهار غير عادي، هو ده بداية انفتاح فهمك للكلمة. هاجي معاكم ان الازدهار بيحصل ازاي. هو مش ان فلوس بتقع من السماء. الازدهار بيحصل عن طريق فتح عينيك الروحية قبل اي حاجة. الطريقة الكتابية انك كيف تزدهر، هتكلمنا عن ازدهار روحي ونفسي وجسد المرة اللي فاتت، هو عن طريق فهمك الروحي، انفتاح عينيك الروحية لفهم امور. ممكن توصل لمرحلة انك انت فاهم في المشروع ده واحسن من اي حد. الكارير بتاعك والوضع اللي انت فيه بتدرس فيه سنين، قد تكون كنت اخر الناس. اول ما بتعطي عشورك وتقديماتك بالطريقة الصح، وهاجر الطريقة الصح دلوقتي، اول ما بتعطي روح القدس بيفتح قوى السماء. هي مش قصة شبابيك، هي قصة فتح عينيك، فتح ذهنك، لان طريقة الاصدار هو عن طريق فتح عينيك الروحية، وليس ان هو تفاجأ ان حاجة حصلت، تفاجأ ان فلوس جات على فجأة، ممكن تحصل لو انت في مستوى روحي قليل، وممكن تحصل في مستوى روحي عالي لو انت بتعطي في كذا حته في ملكوت الله وشغال معطاء بطريقه غير عاديه، تلاقي تطاردك كلمه تدركك في تسنية 28 تطاردك، البركات تطاردك، يعني في كل حته تدخل اي مكان تلاقي الشخص يقول لك طلعها لك كده من تحت، يقول لك خد دي يا عم، دي احسن حاجه عندي. ليه؟ من كتر ما انت بتاكل خير الارض. ان سمعتم واطعتم تاكلون خير الارض، خير الارض، احسن حاجه في الارض. تعيش حياه جنون على الفراز. ما فيش حاجه اسمها بقى انت مسيحي ولا مش مسيحي، لن نفرق في هذه اللحظه. تفاجئ انك انت بتجد نعمه في عينين الناس، حتى لو متوقع الناس دي مش قادره تعمل كده مع ناس تانية. هنا قصه ينوي بقلبه، يبتدي يوجه قلبك. العطاء هو عطاء بالروح، قلبك هو اللي بيقودك، العطاء هو عطاء عن طريق روحك، هي اللي بتقودك. ليس عن حزن وليس عن اضطرار، لان المعطي المسرور او الغير متردد يحبه الله. هل الله لا يحب؟ لا، هو كلمة يحبه لازم تفهمها كويس. رب يسوع استخدمها في يوحنا 14، يحبه معناها يظهر هذه المحبة علنا. الله بيحب كل الناس، لكن لن يذوق هذه المحبة أي حد على الأرض غير اللي هيحط نفسه في البوزيشن ده. تاني، لن يذوق أي حد المحبة غير اللي هيحط نفسه في البوزيشن ده. دي حتة مهمة جدا عشان نفهم الله شغال إزاي. افتحوا معايا يوحنا قبل ما اكمل عشان نفهم الله شغال ازاي بالطريقه دي. يوحنا، انجيل يوحنا اصحاح 9، الراجل كان مولود اعمى. نقرا اول كام عدد. فيما هو مجتاز راى، يوحنا 9 عدد 1، فيما هو مجتاز راى انسانا اعمى منذ ولادته. ساله تلاميذه قائلا: يا معلم، من اخطا، هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ طبعا السؤال ده دايما احب انوه انه من الاحمق ان الشخص ده يخطئ وهو بطن مامته، صح؟ هنا كانت المدرسه بتاعت الصدوقيين اللي هي بتقول ان الشخص لو عاش حياه رائعه هيموت وهيتولد كملك، اذا كان عايش حياه عاديه وفيها بعض الاخطاء هيموت ويتولد معاها، واذا مات الشخص ده كشخص شرير هيموت ويتولد على هيئه حيوان. فهنا كانهم بيقولوا له: اتؤمن بمدرسه الصدوقيين أم تؤمن بمدرسة اليهود اللي هو اللعنة المتوارثة اللي هي أبواه أخطأوا؟ تابعين معي؟ فعشان كده هنا بتكلم، يعني هذا الشخص مولود أعمى إنه كان عايش قبل كده ومات، فعايش حياة شريرة، فولد بعاها، ولد عنده تشوه. يعني مدرسة الصدوقيين بتقول في وقتها إن لو شخص إحنا شايفينه بعاها أو عنده مشكلة ما، دوا كان قبل كده عايش على الأرض وكان شرير، ولما مات ولد وأعيد الحياة بتاعته تاني على هيئة شخص عنده عاهة في جسده. فهنا بيقولوا هذا أخطأ، يعني هل دوا كان عايش قبل كده وعايش حياة شريرة؟ دي مدرسة الصدوقين في الوقت دوا. أم تؤمن بأن أبواه هما اللي ورثوا له الحاجة دي؟ وطبعا القصة ممكن يكون لها عامل ثالث ورابع هما مش عارفينه، مش كرب يسوع مرضيش يجاوبهم ومش هيفهموها، اللي ممكن يكون الشخص نفسه ولد بسبب خطأ بابا ومامته، بدأ مدخل معهم في حارة. ممكن يكون مش خطأ، ممكن يكون جهل وخوف. مش شرط يكون خطأ، مش لازم يكون خطية، مش لازم يكون زي ما بعض الناس بتعلم السحر هو اللي أدى ان جدك أدى الى ان هو كذا، عشان كده السكر ماشي في العيلة او الفيروس سي ماشي في العيلة ومحتاج تتوب عن خطايا الأجداد. ده غير كتابي بالمرة، لان احنا دلوقتي عايشين مستقلين عن ما تقلدناه من الاباء. حتى لو بابا كان بيصنع خطيه ما، حتى لو جدي كان متورط في حاجه، انا اتخلعت من العقليه دي، هي اللي تخليك تعيش الحريه، وليس انت تحتاج الى حريه من ابليس. زي ما هنيجي دلوقتي للفقر، هو عقليه وليس اقتصاد بلد ولا اقتصاد اسره انت طالع فوستيها. مشكله الناس هي فكرها، هي اللي بيوديها، هو ده اللي بيوديها في المكان اللي هم عايشين دلوقتي. أجاب يسوع على هذا: أخطأ الأباء، لكن لتظهر أعمال الله فيه. معظم الناس بتقراها كده، لكن هي جاية: أجاب يسوع على هذا أخطأ ولا أبواه. مرضيش يدي إجابة، لكن بعد كده: لكن لتظهر أعمال الله فيه، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار. حتى توضح أن الجملة لغويا ارتاحت، تحس الجملة هي معمولة كده. وإلا هيبقى رب يسوع بيصنع حاجة ضد الآب، الآب يمرض علشان يسوع يتمجد كما بعض الناس تعتقد، يبقى دي تمثيلية. فده خطأ يبقى أن نبع الذي ينتج مر لا يستطيع أن ينتج مية عذبة. رجل ذو رأيين هو متقلقل في كل طرق. أنا سريعا بشرحها لأن ده مش موضوعنا الأساسي. المهم أرجع سريعا وأعمال يعني النقطة هي جاية غلط هنا. لهذا أخطأ ولا أبواه موضوع وخلص. بعد كده رب يسوع بدأ جملة تانية لكن لتظهر أعمال الله في ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدامنا اللي هو شفاءه بعد شوي. تمام؟ تعالوا ننزل لآخر الأصحاح نشوف رب يسوع قال جملة غريبة جدا هي دي اللي تفهمنا كيف يعمل الله. أنا عايز أوصل نقطة أن الشخص هو اللي بيضع نفسه في البركة وهو اللي بيضع نفسه في اللعنة. مش كرب قال الله قال للآدم ملعون الأرض بسببك. أنت اللي بوزيشن، أنت اللي وضعت الأرض في هذه اللعنة كونك رئيس الأرض فأثرت على الأرض كلها. عدد 19 فقال يسوع لدينونة أتيت الرجل الأعمى مسكوه وقعدوا يعملوا استجواب ومسكوا باباه ومامته ومسكوه تاني وقعدوا أنت عارف مين اللي شفاك ده واحد مهرطق. قال لهم أنا معرفش حاجة غير حاجة واحدة بس النتائج كنت أعمى والآن أبصر. أنتوا معرفتوش تعملوا هاي الحق الكتاب يعرف بالنتائج. دي كانت إجابة هذا الشخص وبدأ يرد عليهم بجرأة لأنه لمس حاجة من يسوع رغم أنه لا يعرف يسوع. ده يوري لك أن الآيات والعجائب بتوصل الشخص إلى ثقة غير عادية ومهمة جدا ليومنا هذا ولم تنتهي. فبعد كده طردوا قالوا اخرج خارجا. فسمع يسوع على 35 أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذلك ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته الواقف معك والذي يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن يا سيد وسجد له أو عبده. فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم. مع أن رب يسوع قبليها بيقول أن لم أأتي لأدين بل أخلص. وما الرب يسوع بيتكلم ليه كده؟ خلي بالك لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. هل رب يسوع أعمى حد؟ ومن هو الأعمى؟ هو من يضع نفسه ضد كلمة الله. الرب يسوع لما حكى معاهم قبل كده مثل الزارع وقال لهم الأرض الجيدة وجم سألوا قالوا له يا رب ما معنى هذه الأرض؟ معنى هذا المثل؟ قال لهم انتوا مش فاهمين المثل ده وهم فاهمين بقية الأمثلة ازاي. يعني بمعنى آخر المثال ده هو جذر لكل فهمك لبقية الأمثلة. وفي نفس المثل ده قال لكي يبصروا لكي يروا ولا يبصروا يسمعوا ولا يفهموا اللي هم بيتعرض عليهم الكلمة ولا يقدروها. عشان كده من يكون أعمى هو من يضع نفسه ضد كلمة الله. هو اللي وضع نفسه فوق. زي دايما بضرب المثل لو أنا حطيت سم في الأرض وقلت السم ده من أجل الفران لو حد أخذ منه هيموت. جي إنسان وأخذ منه في اللحظة دي أعتبر أنا قاتل بدون قصد لدرجة ممكن أستجوب أنت اللي حطيت أنا حطيت السم ده أوكي بس أنا مش قصدي أنا حطيت علامة وتنبيه وقلت يا جماعة اللي هياخد منه هيموت. أنا حطه للغرض الثاني اللي هو الفران وليس البشر لكن أعتبر أنا فاعل لكن أنا مش الفاعل. الشخص هو اللي وضع نفسه في إماتة نفسه بأنه أخذ من حاجة ليست لي. تمام؟ عشان كده فكر التأديب وفكر السماحية ما يتفهمش سطحية في الكتاب المقدس. لازم تفهم حاجة زي كده رب يسوع عمره ما أعمى حد وهو الله الظاهر في الجسد هو ده اللي أنا بعد كده أقدر أفهم الله اللي في الكلمة وصدع عينيا من الله الظاهر في الجسد بدل ما أقعد أخمن الله بيحب إيه ويكره إيه. عندي آيات واضحة جدا. بعد كده هو كان بيتكلم عن فعلا العمى البصير وعمى الذهن. فسمع هذا الذين كانوا معهم من الفريسيين وقال له ألعنى نحن أيضا عميان؟ راح رب يسوع قال لهم أيوة. قال لهم يسوع لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة لكن الآن تقولون أنا نبصر خطيئتكم باقية. خطيئة مش معناها زنا وقتل لكن خطيئة معناها خطأ. مشكلتكم أنكم قاعدين فاكرين أنكم أنتم فاهمين وأنتم مش فاهمين حاجة. يعني فعلا أنتم عمي. إذن هو بيتكلم عن ناس وضعت نفسها ضد الكلمة بإيه؟ عن طريق عدم قبولها للكلمة. أرجع تاني كروسوس الثانية 9 أنت اللي بتضع نفسك في البركة. رب يسوع ما عماش حد لكن هو بيتكلم بيقول بطريقة غير مباشرة الناس بتعمى دون أن أقصد أن أعميها. أنا جيت هنا علشان الناس اللي تقبل كلماتي بتعيش من لا يقبل كلماتي بيدان. إدانة دي مش أنا اللي عاملها مباشرة الكلمة هي اللي فيها القانون اللي بيحمي نفسه. أمثال 16 عدد 1 2 3 و 4 بيوضح النقطة دي. كل القوانين بتشغل بعضيها. الله خلق قوانين بتشغل بعضيها. الله مش هيقعد يشغل الجاذبية هو فوق، مش هيقعد يشغل قانون اللي هو يمنع الفساد في استخدام قوانين معينة. الخطية قاتلة لوحديها، هو مش محتاج يقتل. كنتم أمواتا بالذنوب، الخطية هي القاتلة وليس الله هو القاتل بسبب الخطية. كروس الثانية 9:7 كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. الشخص الذي يعطي بكل قلبه واضع قلبه في الحاجة دي، واضع روحه فيها، شايف العطاء هو بقيادة روحك وليس بذهنك وليس بالجسد. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل أتركيا. اكتفاء. اللي في وسطنا دارس التجارة فاهم اللفظ ده يعني ايه. أتركيا يعني اكتفاء ذاتي، عندك مصادرك الخاصة لا تحتاج للاستيراد. لفظ أتركيا هنا اللفظ استخدم روح القدس، واستخدمه بولس بقيادة روح القدس. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل مصادركم الشخصية واكتفاءكم الذاتي كل حين تحت أي ظرف من الظروف، في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. أقرأ معكم الترجمة اللي معايا، ترجمة الأمبليفايد بيوضحها بطريقة واضحة جدا. عدد 8 الله قادر أن يجعل كل نعمة، كلمة نعمة معناها بركات أرضية، وكل إحسان تأتي عليكم بكثرة. الله قادر بسبب العطاء في عدد 7:6 قادر أن يعطيكم كل نعمة، كل إحسان، كل بركات أرضية، earthly blessing، تأتي عليكم بكثرة. عشان ركز، عشان إيه؟ حتى تكونوا قادرين دائما تحت أي ظرف من الظروف وأيا كان الاحتياج يكون عندكم ما يكفيكم، تمتلكون الكافي حتى لا تحتاجون إلى مساعدة، لكنكم تساعدون وتعطون بكثرة في كل عمل صالح. إذن مشيئة الله أن يكون معك عشان تعطي، كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. إذن دوا من السلوك بالبر. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. ركز. الذي يقدم بذارا للزارع، الله هيدي لك بذار تاني طالما أنت بتزرع، هيعطيك تاني بذار عشان أنت بتزرع. وأطلق على الماديات هنا بذار، وبسبب أن أطلق عليها بذار يبقى ضمنيا يسري عليها قانون البذرة. هنا مشكلة المؤمنين دافعين العشور والتقدمات لا يروا في حياتهم مجد كما هو من المفترض أن يروا، لأنه مش بيستخدموا قوانين البذرة صح. العشور بدل ما تعطى لرجال الله، إلى كنيسة المسيح، إلى بيت الرب، بتعطى للفقراء. والعشور لا تعطى للفقراء. العشور لا تعطى لمساعدة بابا وماما اللي ممكن يكونوا مش بيشتغلوا أو ممكن يكونوا كبار السن. ده مش حقك تعمل كده، دي مش فلوسك. 10% دي بتاعت الرب. أو هناك من يضع في كنائس لكن هي لا تعطي الكلمة صح، لأن البذرة تحتاج إلى أرض جيدة. إذن كون أنا بحطها في أرض غير جيدة، يعني إيه أرض غير جيدة؟ إذا كانت الكنيسة أو المكان ده ولا يعلم تعليم غير كتابي، مش بيعلم تعليم كتابي، لا تتوقع يجي عليك حصاد بالعطاء بتاعك. القصة مش إنك بتعطي، القصة إنك بتعطي صح. القصة مش انك انت بترمي البذرة في الارض، القصة انك بترميها صح وتكمل معاها وتسقيها. اكتمدس بيقول انا غرست ابولوس سقى. كيف سقى ابولوس؟ عن طريق الكلمة، الوعظ. ارجع لسفر الاعمال. اذا كيف تسقي البذرة المادية بتاعتك؟ عن طريق الكلمة، لان السقي في الكتاب المقدس جي عن طريق الكلمة. بولس ابولوس سقى. كيف كان يسقي أبولوس؟ ارجع لسفر الأعمال تكتشف أنه كان يعلم. إذن كان يتكلم الكلمة. إذن أنت تتكلم الكلمة على البذرة بتاعتك، مش فقط بتعطي وبس. في قواعد طبقا للآيات اللي زي كده بتوضح أن في قواعد في العطاء بتاعك. ده سبب أني في فشل ورا فشل، في استلاف ورا استلاف، لازم تستلف، لازم تقترض، مش لاقي الدنيا ماشية بالطريقة السلسة، لأن البذرة مش ماشي معاها بقوانين بتاعتها. سؤال؟ سوري؟ العشور تعتبر بذرة. بتتكلم ان الايات الخاصه بالعشور والتقديمات، رب يسوع الله تعامل مع العشور والتقديمات في ملاخي. لاحظ انه هات العشور والتقديمات، ما قالش عشور بس. فاذا الاثنين دول يسري عليهم نفس الكلمه المنطوقه اللي بتعلنها. لازم تعلن، لازم تمارس، لازم تتحرك بطريقه خاصه، بطريقه عمديه تجاه البذره. انا بعلن بالظبط كده، انا بتعلن، انا هقول ازاي بعد شويه. اوكي، اذا انت اول حاجه تضع في ارض جيده. تاني حاجه، الارض الجيده دي هي المكان اللي بيعظ بالكلمه صح، اللي بيطعمك روحيا فعلا. اذا ما كانش بيطعمك روحيا وقد تكون بتخدم فيه، اوعى تحط عشورك في مكان خدمتك. اسال نفسك، هل مكان الخدمه دوا اجتماعي؟ مثلا انا بخدم في اجتماع الشباب كمثال، لو انا بخدم في اجتماع الشباب يبقى انا ما احطش بزاري في اجتماع الشباب. انا اذا كنت خادم فانا مفترض ان انا اكون اعلى من هذا الاجتماع. اذا كانت نوع الخدمه بتاعتي تعليميه، اذا كانت خدمه اشرز واعوان تدابير، اوكي بتاكل من الاجتماع ده وحط في الاجتماع ده. اوكي، السؤال اين تاكل، من اين تاكل، هو اللي بتضع فيه. دايما بقول مثال، اذا كان الشخص دخل مطعم اكل فيه، هل هيدفع الحساب في مطعم تاني؟ استحالة. عشان كده العطاء مرتبط بأكلك أنت، مرتبط بأنت حصلت على إيه من المكان ده. لكن في ناس تقول أنا بحب أحط عشوري في خدمتي عشان حاسس أنها محتاجة كتير. عايز أقول لك إن حتى صندوق الخدمة اللي خاص بالخدمة بتاعك، قد تكون أنت قائد الاجتماع، قد تكون عضو، المكان نفس الصندوق ده مفترض أنه يضع عشوره في المكان الأعلى منه، اللي هو قد تكون الكنيسة، قد تكون أيا كان حسب هيكلية المكان ده. الكتاب المقدس بيتكلم عن أن اللاوي كان بيعشر الأعلى منه، والأعلى بيعشر الأعلى منه، واللاوي الثاني بيعشر الكاهن، إلى أن يصلوا إلى هارون، وهارون كان بيضع في بيت الرب برضه. سفر عدد صحة 18، سفر عدد صحة 18، سفر تسمية 18، هنقراهم سواء المرة دي أو المرة الجاية عشان الوقت. تمام. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا، ولكن لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تحت أي ظرف من الظروف تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب فرق وزع أعطى المساكين أي الفقراء، بره يبقى إلى الأبد، والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للأكل. إذن أول حاجة أول متى بتعطي، الله يأتمنك على عطاء تاني وثالث، وتلاقي القوانين الروحية اشتغلت في حياتك. في حاجات كثيرة قوي مش لاقيها شغالة في حياتك بسبب النقطة دي، انك مش معطاء بالطريقة اللي فيها غالي. مرة فات كلمت معاكم عن الثلاث ملوك، الرب قال لهم اوكي هتغلبوا مؤاب، بعد كده غلبوا مدينة غلبوا مدينة غلبوا، ووصلوا المدينة الأخيرة اللي فيها الملك. الملك حس نفسه مزنوق، الدنيا خلاص هيموت هينتهي، قدم ابنه ذبيحة على السور. دي ذبيحة بشرية الله لا يقبلها، هو قدمها للوثن. بس بوريلك ان الشخص ده قدم شيء غالي. بعض الترجمات، بعض الاشخاص سألوني في النقطة دي، ان ترجمات بتقول ان هو قدم ابن حد تاني او ايا كان حسب كتاب مشروحة من جايبها. لا، هو جاي قدم ابنه شخصيا، المفترض ان يكون على العرش، قدم على السور. حمي غضب الرب، حامي غضب رب على ايه؟ كتير قوي بيقف في الحته دي محتارين. مزمور 20 يفك القصه دي. مزمور 20 بيوضح ان يتذكر تقدماتك في وقت الضيق، يتذكر تقدماتك. فرب بص لقى الشخص الوثني ده قدم ابنه، الله لا يقبلها وما قدمهاش لله اساسا، الله ضد الذبائح البشريه، بس بيتكلم على قد ايه ده حاجه غاليه قدمها. وبص على شعب اسرائيل لقاهم ما قدموش الغالي ده، تذكر تقدماتهم ما فيهاش غالي. الملوك اللي كانوا خلاص بقي لهم شعرايا ويغلبوا رجعوا، مع انهم واخدين كلمه من الرب، واخدين كلمه من الرب ان الموضوع هيكمل هتغلبوا، لكن لا رجعوا. عشان كده تكتشف ان الغالي هو اللي قد يكون غالي في نظرك، قد لا يكون غالي في نظر ناس تانية. قد يكون اللبس هو الغالي في نظرك، قد يكون الدولارات هي الغالية في نظرك، والدولار بيعلى وتبتدي تقول اوكي انا هحول فلوسي للدولارات، فجأة تيجي روح قدس يقول لك من الدولارات اللي معاك دي قدم للرب، غالي. هذا شيء غالي، قد يكون ذهب، قد يكون ايا كان، قدم الحاجة اللي روح قدس بيقول لك عليها. هاتوا العشور، ملاخي جاية معناها اكسشينج، بدلوا معي، مش جاية معناها افقدوا زي ما بعض الناس فاكرها. ارجع لها في العبرة تلاقيها جاية اكسشينج، بدلوا معي. انت هتديني لكن انت هتاخد البركات اللي هي هتكلم عنها دلوقتي. بعد كده عدد 10، سوري، الفقراء بالضبط كده، لانه كان بيجمع للفقراء. فالشاهد هنا بيجمع للفقراء، فرق واعطى للمساكين او الفقراء، لان هنا كان جمع، كان حاصل مجاعه، كان حاصل اضطهاد في المكان دوت اورشليم، كنيسه اورشليم، فبدا بولس يجمع ليهم. تمام، فعشان كده هنا كان عطاء للفقراء. اوكي، والذي يقدم بذار للزارع. في وسط التعليم ده بناخد تعليم خاص بالعطاء، لكن هو كان موقف حاصل، لكن بناخد من وسطي تعليم عن العطاء. والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للاكل، اذا هو بيعطيك خبزا للاكل. يبقى اول حاجه بدي لك بذارا لتزرع تاني، وهيدي لك بذار تاني وتزرع تاني بذار تاني. كونك امين، كونك بتضع فلوسك بطريقه الصح، هتلاقي اتفتحت الدنيا معاك، انك يكون في ايديك الفلوس عشان انت بتجريها بطريقه صح، بتدير الفلوس بطريقه صح، بتعطي في ملكوت الله بطريقه صح. يبتدي روح القدس يفتح اكتر معاك وتؤتمن على حاجات اكتر. وهنيجي للمثل بتاع مال الظلم وقصه الوكيل والشخص الشرير ده، وهنشوف ايه اللي حصل، معنى ايه التفسير بتاع المثل ده. كمان بيعطي خبز الاكل، يعني اذا بيسدد احتياجاتك. بس خلي بالك، رقم واحد بيعطى لك بذار لتزرع، ده رقم واحد في نظر الله. رقم واحد انك بيعطى لك بذار لتزرع في ملكوت الله تاني. وينمي غلات بركم، خبز الاكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم، جايه معناها ويضاعف مصادركم، جايه معناها يضاعف مصادركم، ريسورسز بتاعتك هتلاقيها ازدادت. في المذاكره بتاعتك هتلاقي المصادر بتاعتك بدا يجي لك الورق الصح اللي فيه شرح للحاجه دي بطريقه صح واسهل. ممكن روح القدس يقودك لحاجه على الانترنت تفهم بيها الحاجه دي بطريقه احسن من غيرك، فتبقى متميز. ممكن روح القدس يقودك ان يدي لك الماتيريالز والمواد الصح فيه ازاي تدير المشروع بتاعك، او يعطيك فهم للايات اللي خاصه بالاحتياج اللي انت نازل تقع فيه كل شويه، فيبتدي روح القدس يتعامل معك. الفلوس رغم انها ماديه لكنها ليست ماديه، هي حاجه روحيه. مهم قوي تفهم ان الفلوس هي حاجه روحيه، لان الدليل رب يسوع لما حب يوريهم الحسابات في ملكوت الله لقاها، لا حب يوضح لهم انها مختلفه خالص. قال لهم استدي اعطت اكتر من اي حد من اللي دخله، حسابيا استحاله، حسابيا احسبها هتلاقي دي ادت اقل من اي حد دخل، لكن النظرة تختلف لان الدوافع تتكلم في ملكوت الله بنفس علو صوت الكلمة المنطوقة. الدوافع لا تتكلم قصاد البشر، لكن القلب يتكلم بصوت عالي جدا في ملكوت الله، وله صوت في ملكوت الله. عشان كده لازم تقول الكلمة بصوتك وبقلبك. بعد كده، والذي يقدم بذار الزرع وخبزا الأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. أو عندكم ما يكفيكم، عدد 11 ترجمة معايا، ستصير بهذه مستغنين أو أغنياء في كل شيء وفي كل طريق حتى تكونوا بوفرة أو أسخياء، وهذا يؤدي بالشكر لله. إذن الإزدهار يؤدي بالشكر لله، زي ما كتنز بيقول ان اول ما شافوا الشفاءات بتحصل مجدوا الله. اذا الحاجات الملموسة هي اللي بتؤدي إلى شكر الله، هي اللي بتؤدي إن قلبك فعلا لمست إله حي ملموس بنتائج ترى، نتائج حقيقية. لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله، إذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم ولجميع. فهميني الكلام ده يعني إيه؟ يعني إنجيل المسيح، الأخبار السارة تشمل من وسطها الازدهار، إنكم أنتوا كده مطيعين إلى إنجيل المسيح، أنتوا كده ماشيين حسب الإنجيل اللي كرز إليكم. عشان كده اعترافكم أو تفعلون أو تقولون كما يقول الإنجيل، وسخاء التوزيع لهم والجميع بدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم، فشكرا على عطيته التي لا يعبر عنها. إذن احنا درسنا سريعا في كرونسوس الثانية 8، كرونسوس الثانية 9. هبقى افتح معاكم سريعا كرونسوس الأولى 9 من عدد 1. ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ إذن الرسول لازم يكون شاف رب يسوع شخصيا ودعا إلى رسولية من ضمن شروط الرسول. ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى الآخرين فإنما أنا إليكم رسول. إذن ممكن رسول يبقى رسول في أماكن ومش في أماكن تانية، الرسول هو في المكان اللي اشتغل فيه، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني أو ينتقدونني. ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ ألعلنا ليس لنا سلطان أن نقول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا وبطرس؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قد بنفقة نفسه؟ مين اللي بيتجند بنفقة نفسه؟ من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان أم ليس ناموس أيضا يقول هذا؟ وهنا يفجر بولس قنبلة لم تحدث 4000 سنة، الناموس أعطي لم تفسر الآية دي بالطريقة دي، وإن حد فسر حاجة زي كده بطريقة غريبة يطلق عليه مهرطق الأيام دي. بص الكلام اللي هيقوله بولس، استخدم حاجة في العهد القديم في الناموس غريبة جدا لم تفسر بهذه الصورة. ده يوضح أن العهد القديم يحتاج إلى العهد الجديد تفسير وليس العكس. قال بقى فإنه مكتوب على 9 في ناموس موسى لا تكم ثورا دارسا، يعني ما تحطش سدادة على بق ثور بيدرس الأرض أو بيحرث الأرض. ألعل الله تهمه الثيران؟ بدأ يفهمهم أن الروح القدس مش قصده الثيران شخصيا، أم يقول مطلقا من أجلنا؟ أكيد عشاننا، إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرص على رجاء، يعني آمل بأمل أنه هيحصد، وللدارس على رجاء أن يكون شريكا في رجائه. يبقى إذن بمعنى تاني أن هنا بيتكلم عن خدام الإنجيل بيشتركوا بيعيشوا. بعد كده وأضحها، إن كنا نحن قد زرعنا لكم روحيات أفعظيم أن نحصد حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلس نحن بالأولى؟ لكن لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لألا نجعل عائق لإنجيل المسيح. هنا حب يوضح أنه ما بيستخدمش السلطان ده مع أنه من حقه عشان يتفرد ويفرق على الناس اللي كانوا بيكرزوا في الكنيسة دي قبليه. واتكلم دوا في الرسالة التانية بعد كده بوضوح لما كان بيدافع عن رسوليته، لما كانت الناس تشكك ان هذا شخص مش رسول وقعد يقولوا عليه هو احنا بنعدي بضيقات وشفنا الرب كتير في رؤى وأعمات، قال وانا برضو بعدي بضيقات، ومنها الشوكه اللي هو حكى عنها. وبعد كده رؤى الرب وأعمات وقال وانا برضو عديت، فبدا يوضح ان هو اضطر يشتغل واضطر يثقل على كنائس ثانيه عشان ما ياخدش تقديمات من الكنيسه دي بالذات، لان ناس ثانيه جت قبله ونهبت المكان ده تحت اطار الخدمه فاخده. لكن ده مش معنى كده ان ده خطا، إن الكتاب يقول هو نفسه قال آية لا تكم ثورا دارسا. معظم الناس كانت تاخدها على الزراعة وده شيء صح كتابيا، لكن افهم لغة الروح القدس. عشان لازم انت محتاج الروح القدس في فهمك للكتاب المقدس. لما جه قال في أفسس 5 أقول هذا عن الرجل والمرأة، أقول هذا عن الكنيسة، هذا السر عن الكنيسة، مش قصدي الرجل مع انه تعليم صح للرجل المرأة، لكن اقول هذا للكنيسة، يعني بمعنى تاني في لغة للروح القدس مش هيفهمها غير اللي بيقرأ بمساعدة الروح القدس. هنا نفس الفكرة، إن قريت لتكمل ثورا دارسا زي ما كانوا هما بيقروها مش هتفتح نعم روحية خالص من غير روح القدس. هنا قال لا، تفكرنا عشان ايه؟ بيتكلم عن علشان احنا. يبقى إذن هنا بيتكلم عن حاجة خطيرة جدا، أن الخادم لا فاصل بينه ما بين مصاريف الخدمة. أحد الأشخاص لما سافروا لمجموعة سافرت كانت لباسو كريس في جنوب أفريقيا، وسمعوا بس جملة اتقالت هناك، طبعا دي تتضارب كثيرا مع ما يعلم في الشرق الأوسط وفي مصر. سمعوا جملة هناك اتقالت، رجعوا قالوا لي أو يتقابلوا معايا بعد كده، قالوا لي سمعنا جملة غريبة، أن الخادم مفتوح على صندوق الخدمة، مفيش حاجة اسمها الفلوس دي للخدمة والفلوس دي للخادم، لأن ده هو العرف اللي الناس ماشية بيه، أن لا لازم تحدد التقدمة هل دي رايحة للخادم أم لصندوق الخدمة أو لأنشطة الخدمة. فطبعا كانوا بيعظوا كده هناك في جنوب أفريقيا، فالناس اتخضت قالوا الكلام ده مش في مصر عندنا، هو مش تعليم هناك ولا تعليم حد، هو كتاب مقدس بيقول حق كتابي مهم جدا. في تثنية، افتحوا معايا تثنية، تثنية 18، قبليها خلينا نقرأ عدد صفر عدد صح 18 من في علاقة بينهم. كتابيا يحق للخادم أن يكون منفتح على صندوق الخدمة، لكن ممنوع يورث، ممنوع يحوش. عشان كده أنت وبتعطي في ملكوت الله افهم القوانين دي شغالة ازاي. لو أنت لقيت الخدمة شغالة وزبايح مقدمة زي ما بلغة العهد القديم زبايح مقدمة، وصبت لاوي شخصيا أو الخدام بلغة العهد الجديد تعبانين ماديا لن يستطيعوا أن يكملوا أنشطة الخدمة بطريقة صح، فلا فاصل ما بين الاثنين. حتى دي خطيرة جدا، أن معظم الناس بيعتقدوا أن في فرق ما بين الاثنين، لكن طبعا كتابيا وضعت قوانين حتى ما يكونش في جشع، لأن في خدام ممكن يكونوا طامعين إلى أن اللي خلاص يبقى إذا مفتوح على الخدمة يبقى صندوق الخدمة، يبقى إذا أنا أقدر أخذ اللي أنا عايزه، ويبتدي يكون جشع وطماع، وبيحصل وناس دي بتنتهي بأمراض ولا يعلمون هم ماشيين بقوانين روحية، لأن ما علموش الكلمة، فأخذوا رأس القبة كده وطاروا، مش فاهمين كويس قوي أن هم المأذيين من أنهم هم يكونوا جشعين. ممنوع يورث، ممنوع يورث، ممنوع يحوش، يأكل ما يحتاجه، يأكل ما يحتاجه هو دوا، ويصرف ما يحتاجه لكن مش بجشع. قال رب لهارون أنت وبنوك وبيت، سفر عدد صح 18 على 1، وقال رب لهارون أنت وبنوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس، وأنتم وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتهم كهنوتكم، وأيضا إخوتك سبت لاوي سبت أبيك قربهم معك فيقترنوا بك ويزروك ويزروك، وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة. عدد 24 عدد 23، بل اللاويين يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في أجيالكم وفي وسط إسرائيل، لا ينالون ميراثا هي نصيبا، إن عشور بني إسرائيل التي يرفعونها للرب رفيعة أو تقدمة، يعني قد أعطيتها للاويين ميراثا. كلمة نصيبا هنا معناها ميراثا inheritance، لذلك قلت لهم في وسط بني إسرائيل لا ينالون ميراثا. وكلم رب كلم رب موسى قائلا واللاويين تكلمهم وتقول لهم متى أخذت من بني إسرائيل العشر الذي أعطيتكم إياه من عندهم نصيبا أو ميراثا، لكم ترفعون منه رفيعة رب عشرا من العشر. إذن بيخرج عشر، الخادم ليس معفي من العشور وليس معفي من التقدمات، بيعش للفوقي، فيحسب لكم أنه رفيعتكم أو تقدمتكم كالحنطة من البيدر وكالملء من المعصرة، فهكذا ترفعون أنتم أيضا رفيعة الرب من جميع عشوركم التي تأخذون مني من بني إسرائيل، تعطون منها رفيعة الرب لهارون الكاهن، ومن جميع عطاياكم ترفعون كل رفيعة، كلمة رفيعة معناها تقدمة أو أوفرينج أو ذبيحة رب، من كل دسمه المقدس منه، وتقول لهم حين ترفعون دسمه منه يحسب للاويين كمحصول، يحسب للاويين كمحصول البيدر وكمحصول المعصر. يعني إيه؟ كان في شريعة واضحة في سفر التثنية قبلها بكم أصحاح وفي سفر لاوي بيوضح أن الكاهن بيأخذ أجزاء من الذبيحة وبياخدها له والأسرته يأكل منها، مع أن الذبيحة دي رايحه للرب، لكن قال له إن ما عملتش كده اللي هي هنا جاية الدسم، إن ما أخدتش الحاجات الأجزاء دي تنجس الذبيحة دي. كلام خطير جدا، إن معظم الناس بيعتقدوا لا ما ينفعش. وفي خدام، أنا قابلت خدام عايشين تعب مش فاهمين المبادئ الكتابية، وأنا مش عايز أكثر كلام في الأمر ده دلوقتي لندوى إلى الخدام أكتر المتفرغين، لكن بلاقي ناس بيعاني. يقول شخص في مرة قال الفلوس دي رايحة للخدمة، وكونه ما قالهاش إنها رايحة للخادم مش قادر يمد إيده ياخد منها، ولا يعلم إن هذا الشخص ينجس هذه التقدمة حسب الكتاب المقدس. نكمل ونقرأ ونشوف. تقول لهم حين ترفعون دسمه منه، يعني منه تأخذ يعني الجزء الخاص منه، يحسب للاوين كمحصول البيدر كمحصول المعصرة، وتأكلون في كل مكان أنتم وبيوتكم، لأنه أجرة لكم عوض خدمتكم في خيمة الاجتماع، ولا تتحملون بسببه إن ما عملتوش كده يعني خطية إذ رفعتم دسمه منه. وأما أقداس بني إسرائيل فلا تدنسوها لألا تموت. إذن بسبب أنكم لو ما عملتوش كده تدنسوا هذه الذبيحة. اقروها من كتاب الحياة يمكن تكون أدق. مش عايز أدخل أكتر، زي ما بقول إن دي خاصة بتعليم بدير الخدام المتفرغين، لكن كتابيا قال له لو ما عملتش كده أنت تنجس هذه الذبيحة. إذن لا فاصل ما بين الخادم والخدمة. أساسا هذا الخادم إذا أنت ما كنتش شايف إن هو الخادم الصح في طريقك وراعي الكنيسة اللي أنت بتخدم فيها وأيا كان واللي أنت بتاكل منها، إذا ما كانش هو مؤهل صح لن يوضع في هذا المكان. أنت مالكش دعوة بيتصرف إزاي، أنت ليك دعوة أنك تبتضع عشان أنت بتزدهر. إذا كان هو جشع، إذا كان هو طماع، فدي مشكلته هو، أنت لن تحصد مشكلته هو. أساسا لن يكون مثمر في خدمته إذا كان هذا الخادم مش شخص يعني منضبط في مصاريفه. في الحالة دي هو نفسه مش هيكون فيه مسح على حياته. خلي بالك هو قال جملة هنا مهمة جدا، عدد 8 من نفس الأصحاح 18-8، سفر عدد 18-8، وقال رب لهارون وها أنا ذا قد أعطيتك حراسة تقدماتي أو ذبائحي رفائعي مع جميع أقداس بني إسرائيل، لك أعطيتها حق المسحة. بسبب المسحة جاية كده، يعني أنت بتعطي لرجل الله بسبب المسحة التي على حياته وليس لكي يزدهر. بسبب المسحة على حياته قال له حق أو ذريز بسبب المسحة. في مسحة على سبط لاوي هم الخدام، فقال له بسبب المسحة الناس بتعطي لهذا الشخص وليس بسبب هذا الشخص. حق المسحة هي جاية معناها بسبب المسحة على حياة سبط لاوي الناس بتعطيله، تمام، وليس بسبب كي يزدهر. أنا بتكلم هنا عن دافع العطاء. أنت بتعطي في ملكوت الله ليس لكي يزدهر رجال الله. رجال الله يزدهر بسبب عطائهم هم للأعلى منهم، من اللي بيأكلوا منه، تمام. لكن كشخص بيعطي، الدوافع دي هي اللي بتخلي الناس مش بتدوق ازدهار، مش كان محتاجين تعليم عنها. لكن الشخص هو بيعطي لأن هناك مسحة على حياة هذا الشخص، وبسبب هذه المسحة بيرتبط بهذه المسحة عن طريق عطائه. بالضبط كده، كأنه هي مش حق، هي مش 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 قوي يعني مش واضحة في العربي، هي بسبب المسحة، بسبب وجود مسحة على حياة هذا الخادم، بسبب وجود مسحة على راعي الكنيسة. أنت بترتبط بهذه المسحة عن طريق عطائك المادي وليس لكي يزدهر، مع أنك أنت بعني ممكن تشوف أني بسبب التقدمة اللي اديتها في مرة مثلا قدروا يعملوا مثلا نشاط معين في الكنيسة. لكن أنت بتعطي بدافع إيه؟ هي دي النقطة. بتعطي بدافع أنه يوجد مسحة على حياة المكان أو الشخص اللي بتعطي، برتبط المسحة. المرة اللي فاتت شرحتها في فليبي لما بيقول ليملأ إلهي، ما قالش إلهنا، إلهي يعني هو ده الشخص. يعني بولس بالاستنارة اللي هو فيها بالمسحة القوية اللي على حياته بيقول إلهي، يعني الإله اللي انفتحت عليه بهذه الاستنارة بيملأ احتياجاتكم. يعني بنفس قوة الاستنارة اللي فيها بولس بيتأثر بها شركاء خدمته. تمام. وكلمة شريك خدمة شرحتها المرة اللي فاتت، كوينونية معناها هي شخص بيشترك مع الآخر في كل حاجة. تمام، هي اللفظ بتاعها هو عبارة عن لو وقفنا كلنا كدائرة، دواء ماسك دراع دواء، دواء ماسك دراع دواء، تلاقي كل شخص هي لها منظر في اليوناني يمكن غريب شوية، شخص ماسك إيد التاني بالمسكة دي، الوصفة دي في اليوناني دواء ماسك إيد دواء بالطريقة دي، فمشبوكين شبكة، كل واحد بياخد من التاني، هو بياخد منهم وهم بياخدوا منه، بتتنقل بالضبط كده. افتحوا معايا صمويل أول 30 عشان نفهمها كمان. ده مش فقط المسحة، ده أنا بشترك كمان في ثمر قد تكون علماني، مش بتشت... يعني مش بتخدم تجوال وبتتحرك في خدمات، قد تكون كنيستك بتتحرك أوتريتش، أنت مش قادر تطلع الأوتريتش ده للصومال للسودان لأي كان، إذا كانت بتتحرك في أنشطة قوافل، أنت شخص تشتغل مش قادر تتحرك بكل الأنشطة دي، ممكن تتحرك معهم يوم بس، لكن فلوسك ممكن تكون هناك بتعمل حاجة، وفي نفس الوقت على قد ما أنت بتاخد من نفس المسحة لحياة الخدام، أنت في نفس الوقت بتاخد من نفس المكافآت اللي هم بياخدوها. المبدأ الكتابي ده جه صمويل الأول 30 عدد 24، من يسمع لكم في هذا الأمر، لأنه كنصيب النازل إلى الحرب، نصيب الذي يقيم عند الأمتعة، فإنهم يقتسمون بالسوية، وكان من ذلك اليوم فصاعد، أنه جعلها فريضة وقضاء لإسرائيل إلى هذا اليوم. يعني إيه الكلام؟ ويكون نصيب توزيع الغنيمة، نصيب الشخص اللي نزل الحرب وعرض حياته للموت، بالضبط هيتتقسم الميراث أو الغنيمة دي، هتقسم على الشخص اللي قعد وما تعرضش للخطر، قعد يحرس الأمتعة أو هدوم وأسلحة وعدة الجيش ومنزلش في ميدان الحرب، ويكون نفس النصيب متساوي مع الشخص اللي قعد يحرس، هو بنفس النصيب، لن يزيد ولن ينقص عن الشخص اللي نزل وحارب، وقد يكون مات منهم بلا شك، بيكون مات منهم ناس، لكن في الآخر خالص تتساوى الغنيمة وتتساوى الميراث، وصار دوا عرفا في شعب سوريا، كونه صار عرفي بإذن عدى على الكهنة وعدى على المشرعين وأصحاب الشريعة في العهد القديم، إذن دوا كتابيا صح. إذن قد تكون أنت شخص علماني، قد تكون أنت شخص مش قادر توصل الأماكن البعيدة، لكن بتضع فلوسك، جنيهاتك بتوصل هناك، فلوسك بتوصل هناك. أحد الأشخاص كان بيقول لي في راعي معين عايزينه ينفتح الفتح في كلمة طلبه، نزرع في حياته بعض الكتب الروحية الصح. قال لي أنا عشان كده ديته نسخة من الكتب وديته يقرأ من على الموقع. قلت له أنا عايز أكون بستثمر برضه، قولي دفعت كام؟ قال لي لا أنا عايز أدفعها. كنا بنتخانق عشان الثمر اللي هيعود على هذا الشخص احنا هنستفيد منه. الشخص ده كان فاهم القوانين الروحيه كويس قوي، علم على ايديا في حاجات في الامر ده، فعشان كده قال لي انا عايز ازرع في حياه هذا الراعي. اديته نسخه من الكتب، هو مسافر راجع بلده، يعني بيخدم بره مصر، فانا اديته نسخه من الكتب، قلت له انا عايز اكون بشترك معاك في هذا الامر، قول لي كام. في الاخر خالص تقاسمنا الدفع عشان هو يستفيد وانا استفيد، ما يبقاش فيها انانيه يعني. تمام، لاني دي ثمار بتعود على حياتك وانت قاعد في بيتك، انت بتستثمر. عارف زي رجل الاعمال الشاطر يبص على المشروع دوت، يبص مثلا بيفتح مطعم، بيتحرك في موضوع استيراد، بيتحرك في كذا، مش بيحد نفسه بحاجه واحده، فبيتحرك في ملكوت الله ويزرع هنا ويزرع هنا، وكل ما انت بتعطيه يعطى لك وهكذا. بدا احد رجال الله اسمه كينيث كوبلاند من تلاميذ كينيث هيجن اور روبرتس، موجود مقالات منه على الموقع. شخص ده وهو ومراته جلوريا كوبلاند، هو كان مغنواتي، شخص بيغني في الكازينوز في امريكا. شخص ده ومراته قبلت يسوع عن طريق ان هي لقت هي بتشتغل في مطبعه، وفوجئت باني ماسكه كتاب طلع من المطبعه ومكنه المطبعه، بصت لقت كتاب بتبص على الطباعه شكلها زي، لقت الكتاب ده بتتمسح الحروف من عليه، بتكتب لها انا بحبك. قالت انا واحده انا فاهمه كويس جدا يعني ايه استحاله الحبر يتكتب غير في المطبعه، فالله تعامل معايا من حد ذات، فقال لها الله يحبك، انا احبك يسوع المسيح. ففوجئت الورق بيتغير قدام عينيها وقبلت يسوع، ثم جوزها قبل يسوع بعدها بفترة. بدأوا حياتهم إنه هو بيقول لها أنا لازم أعطي العشور. ما كانش عندهم حاجة في البيت غير البوتاجاز والتلاجة. الكلام ده هو طبعا في الأربعينات أو في الخمسينات، هما معاصرين وعايشين. فقال لها أنا عايز أعطي في ملكوت الله، لازم ده قانون روحي لأنه علم كده في الكنيسة. فأول حاجة إداها ما كانش معاه حتى سنت واحد، اللي هو زي الشلن عندنا أو المليم عندنا. فجاي يقدم، ما كانش عنده فقرا، وقف شغله في الكازينو مش بيغني. فقال طيب أنا هحط القلم الجاف اللي معايا. حط القلم الجاف. المرة اللي بعديها قال لها ما فيش حاجة نحطها. راحت قالت له خلاص نبيع البوتاجاز، باعوا البوتاجاز. المرة اللي بعديها ما فيش حاجة حطوها، باعوا التلاجة. لكن كانوا ماشيين على قوانين روحية، فاهمين انهم مش بيخسروها. بيشحنوا السحب الى ان تريقه. جامعة 11 بتكلم انك لما بتشحن السحب وتريقه تكبر واحدة مش عارف تسيطر عليها بعد. هذا الشخص بدأ يزدهر بطريقة غير عادية، غير عادية، الى ان بيصير دلوقتي بيساعد الاماكن المنكوبة اللي في بعض الأحيان تلاقوها في الأخبار، تلاقوا KCM كينيث كوبلاند مينستريز، طيارة جاية كاملة بتجيب مية، بتجيب أكل للأماكن المنكوبة، وامتلك طيارات خاصة لي عشان يتحرك بيها على مستوى العالم. راح إدى طيارات تقديمات لخدمات تانية. إدى 27 طيارة إلى طبعا 2005، ما عرفش زاد ولا لا، 27 طيارة كل شوية طيارة. وليه؟ وأنا بحب أديها صح، أملى الخزان بتاعها بترول. طبعا لما تملى بالطيارة لما تملى عربية أوكي، فبيملاها على الآخر، يعمل صيانة للموتور، راح يروح القدس يقول له اديها لخدمة فلان، راح تجي له طيارة تانية أروع، راح تدي حطها في ملكوت الله برضو. إلى أن العجلة مشيت مشيت مشيت، إلى أن صار من الناس اللي هم بلا شك ومعها اضطهادات، هتلاقوا مفترة عليه على النت وكالمعتاد. لكن الشخص هو بيزرع في ملكوت الله، بيضع بالقوانين الروحية دي حاجة صح، وكل شخص بيعطي للي أعلى منه. أوكي طيب، إذن الشخص اللي نزل الحرب بالضبط هياخد نفس نصيب الشخص اللي هو قعد مقيم يحرس الأمتعة ولم يتعرض للخطر. أوكي طيب، نرجع إلى تثنية 18 وأدخل معاكم سريعا على طريقة الإزدهار. عدد واحد، تثنية 18 عدد واحد، لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب. كلمة نصيب معناها ميراث، ولا نصيب مع إسرائيل. ممنوع يورث، ممنوع الخادم أن يرث من بيته، ممنوع. ليه؟ رب هيقول بعديها يأكلون وقائد رب ونصيبهم. شايف كتابيا بيأكلوا من الذبائح، مع أن الشخص جاي يقدمها للرب، رب بيقول له ممنوع تقدم ككل، لازم تأخذ منها كذا وكذا وكذا. عشان كده أولاد عالي الكاهن أساءوا استخدام الشريعة في الحتة دي، وعملوا صنارة من ثلاث سنان، وكانوا رح يضربوها كده في الذبيحة ويطلعوا بجزء اللحم، يطلع عكس الشريعة أنه حدد ياخدوا إيه بالضبط. فبدأوا يشتغلوا بجشع، وعالي شاف الكلام ده وساكت عليهم. فبدأ رب قال له الكلام ده، تقروا في صمويل الأول صح واحد صح اثنين، قال له عشان سكوتك عليهم أنت ونسلك لن يكونوا في بيت لاوي، أو لن يخدموا في بيت لاوي. ده من كتر الفقر اللي هيوصلوا له هيتمنوا يكونوا في بيت لاوي أو في سبط لاوي، يتمنوا أن يأخذوا. ده دليل أن سبط لاوي كان بيضرب بيه المثل في الغنى، رجال الله لازم يكونوا أغنياء مش فقراء. قال له ده هيتمنوا وهيجوا يترجوا أنهم يدخلوا إلى سبط لاوي تاني، نسلك لن يستطيع أن يخدم في بيت لاوي تاني. الخادم الذي يستخدم الماديات بجشع هو شخص لم يضع فلتر ويفلتر دوافعه أيام ما كان لسه بيدرب على الخدمة. عشان التدريب ده مهم قوي. فبدأ بيقول أوكي حلوة الخدمة، أنا قلبي رائع، لكن في قلبه في زي تعبان مش مطلعه من بيته، دوافع مش نقية، محتاج كان يتعامل معاها. فبيقول جواه لو مسكت فلوس، لو مسكت فلوس أنا هعرف أتصرف، أنا هفتح مشاريع تساعد الخدمة تحت إطار مسميات تانية، مع أنه ممنوع يشتغل، صب تلاوي ممنوع يشتغل. عشان كده أنا حامي أول ما رجع جايبني بيت سور المدينة، فوق إن كل واحد راح إلى حقل من صب تلاوي. أول حاجة من الحاجات المهمة جدا في بناء كنيسة الرب هي ماديات الكنيسة. راح نده بسرعة صب تلاوي، ادرسوا نحامي وشوفوها، ثم أمر الشعب أن يعطوا العشور والتقديمات والبكورات، وألزم ناس على خزينة بيت رب. عايز تعيد هيكلة الدنيا مش فقط تعليم كتابي، لازم تحط أمور حرفيا على أرض الواقع صح مع تعليم كتابي. المهم بعد كده فرق له نصيب في وسط إخوته، ميراث يعني، الرب هو شخصيا ميراثه كما قال له، وهذا يكون حق الكهنة من الشعب من الذين يذبحون ذبائح بقرا كانت أو غنم، يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش، وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك اللي هو الصوف. خلي بالك من نقطة، أول هنا جاي معناها أفضل، مش فقط أول بس، يعني أول وأفضل. قد يكون أول حاجة هي، قد تكون فاتح مشروع وجي أول زبون يشتري منك، عايز تحط أول يوم مكسب، أول عايز تحط مكسب أول شهر، أوكي، عايز تحط أول مرتب جالك، أول ترقية جات لك، عايز تحطها بالمرتب حطها، دي حسب قلبك، حسب ما أنت عايز. دي خطوة محتاجة منك أنك أنت فاهم بتعمل إيه. زي ما يجي شخص يقول لي في موضوع الشفاء يقول لي أبطل الدواء، ولا أقول له طالما بتسأل لسه يبقى كمل ده، إلى أن تصل مرحلة فيها فاهم. ادرس الكلمة إلى أن تصل مرحلة فيها عارف إن مفعول الكلمة يساوي أضعاف 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 الدواء، مش يا صابت يا خابت، كمل ده، لأن هو كونه لسه هيزيتنت ومتردد متشكك، لا شخص ده مش هيلاقي نتائج. فهنا فلا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال له، وهذا يكون حق الكهنة من الشعب من الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما، يعطون الكاهن السعر والفكين والكرش، اللي هو عيال عالي بدأوا يعملوا حاجة مختلفة. عدد 5، أن الرب إله قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم رب هو وبنوه كل الأيام، وإذا جاء لاوي من أحد أبوابك من جميع إسرائيل حيث هو متغرب وجاء بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختار الرب وخدم باسم رب إلهك مثل جميع أخوته لاويين واقفين هناك أمام الرب، يأكلون أقساما متساوية عدا ما يبيعه عن أبائه، ممنوع. متى دخلت الأرض التي يعطيك رب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل ركس هؤلاء أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجز ابنه وابنته في النار، ممنوع الذبائح البشرية، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر، ولا من يلقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تبعه، ولا من يستشير الموتى، دي كلها أنواع من السحر، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند ربه، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك ترده من أمامك، تكون كامل لدي لدى الرب إلهك. أوكي، ممكن تقروا بقى تدرسوا مع نفسكم قصة أني أصح 14 من أول 14 وإقرأ إلى 18، تكتشف أني في حق كتابي، وبرضه في سفر العدد تلاقي حق كتابي أنه بيقول العطاء أولا يعطى للكاهن أولا ثم الفقير ثم الغريب. ركز في التسلسل ده، لأن معظم الناس يقول لك أنا شايف الفقير تعبان، صح، لكن لا عواطف في هذه الأمور، دي حق كتابي. زي بالضبط إذا كنت شايف فقير مش هينفع تطلع له الضرائب بتاعتك اللي تديها للدولة وتديله من ضرائبك، الضرائب هي للدولة، العشور شيء ليس فيه نقاش، التقديمات ممكن تدي منها للفقر اللي هي فوق 10%، لكن ما ينفعش تدي من عشورك إلى الفقر. بسبب كده بيحصل معاناة مادية عند المؤمنين، مش فاهمين الحق الكتابي في الموضوع ده. افتحوا معايا إشعياء 48، ندخل معاكم سريعا على كيف يتم الازدهار. إشعياء 48 من عدد 16، هنقرا من عدد 15. أنا تكلمت ودعوته، أتيت به فينجح طريقه، تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد رب أرسلني وروحه، هكذا يقول رب فاديك قدوس إسرائيل، أنا رب إلهك معلمك لتنتفع وأمشيك في طريق تسلك فيه. ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر وكان كرمل نسلك وذرية أحشائك كأحشائه. خلي بالك من عدد 17، أنا رب إلهك معلمك كيف تربح. كلمة لتنتفع جاية كيف تربح، يعلمك كيف تذاكر، يعلمك كيف تقود مشروعك، كيف تقود وقتك، كيف تقود حياتك. أقودك للربح وليس الخسارة، جاية كده في ترجمة تانية، أقودك للربح وليس الخسارة. Teach you how to profit، أعلمك كيف تكسب، كيف تسلك في هذا الأمر بنجاح. هو اللي هيدي لك عن طريق القيادة البركات. لن تسقط من السماء زي الثمرة من الشجرة لما بتبقى طازة بتقع لوحديها، لا، الروح القدس هيعلمك كيف. إذا أنت محتاج تعليم، محتاج الكلمة، روح سيفتح عينيك بقى لفهم الكلمة. أنتوا عارفين كتابيا كيرنيليوس كان شخص معطاء، صح؟ كان شخص بيقدم تقدمات كثيرة جدا. رد فعل رب ناحيته كان إيه؟ أرسل له الكلمة للخلاص، وليس إن هو البركة اللي هي الناس فكرها إنه كونه بيعطي فإذا العطاء بتاعه هيعود عليه بعد. لا، ما عادش عليه ماديا، عاد عليه بأنه قال له صعدت تقدماتك قدامي، أنا شميت رائحة تقدماتك قدامي. عشان كده روح، عشان شخص هيقول لك على طريق الخلاص. إذا رد فعل الرب كان لهذا الشخص أنه يقول له على طريق الخلاص. عشان كده جم التلاميذ قالوا الرب على فكرة الشخص دوة جاي عشان حالة مرضية عنده في البيت، دوة ساعد في بناء الهيكل. التلاميذ نبهوا يسوع فذهب معه، كتاب المقدس بيقول فذهب معه بسبب العطاء. رب يسوع بص لها نظرة مختلفة خالص، إن هذا الشخص رابط نفسه رغم أنه هو شخص قد يكون مش مؤمن بيسوع، مش من أتباع يسوع، لكن جاي هنا قالوا له دوة بنى الهيكل أو اشترك في بنى الهيكل، قال أوكي فذهب، كما تقول فذهب معه بسبب كده. يبقى إذن كتابيا أنت تعمل بقوانين روحية بعطاء كلمات. اوعى، مشكلة المؤمنين بيعطوا من غير ما يكونوا فاهمين بيعملوا إيه، عشان كده مش بيعود عليهم بالعائد الصح. هنا يقودك للربح وليس للخسارة، وأمشيك في طريق تسلك فيه. سوري، مش بنظرة إن ليه فضل، بنظرة إنه ربط نفسه بقانون روحي، إنه اشترك في حاجة روحية فعلا، اشترك في حاجة، كونه هو اشترك قلبه على حاجة روحية صح، على طول تلاقي السماء اتحركت تجاه هذا الشخص. دي طريقة سماوية، طريقة كتابية، إن الشخص زي بالظبط كيرنيليوس، شخص مش 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 يهودي أساسا.
يعني أظن إن العطاء دي عن شخص غير مؤمن بتبقى حاجة اتعلم
منها سماوية. صح كده، صح كده. عشان كده أول حاجة، عشان كده أول حاجة رب يسوع عملها أو الله عملها مع كيرنيليوس قال له الخلاص، قادوا إلى الخلاص. لما بيجي خاطي يعطي، وده إجابة على سؤال فعلا كتير من الناس يقولوا، طب لما بيجي خاطي يعطي موقف السماء إيه منه؟ إن الله بيرسل إليه الفعل عشان يكلمه للخلاص، ليس أكثر. لكن هذا الشخص مش هيدخل السماء بسبب كده، لكن الشخص هو كونه ماشي بالحاجة دي بيرسل إليه، بيحرك عالم روح في صفه زي مفعول الصلاة، بيحرك عالم روح في صفه أم يعرف طريق الخلاص. لكن هناك من يعطي بطريقة مختلفة، في اللي بيعطي خوفا من الله، في اللي بيعطي وهو رابط حبل بالحاجة اللي عطاها وبيترقبها، في اللي بيعطي للإذلال، في اللي بيعطي عشان يفتخر، في اللي بيعطي علشان يتحكم في خدام، وهكذا. فهي دي النقطة، الشخص كان بيعطي بدوافع نقية فحرك عالم الروح في صفه. فإذا هو إدى بقلب مختلف عن ناس تانية. فعلا في ناس تعلم الدواء كشيء روتيني في حياتها، شكا بيظل الموضوع من غير روح، ما يحصدوش النتائج الصح. ففعلا
ربنا برضو
بالضبط كده، مش قاصد ان هو يعطي بالمنطلق ده، بلا شك الله بيحبه، ولكن مش بنفس طريقة لو حد تاني بيعطي بقلب مختلف. عشان كده الدنيا اتحركت ان الشخص ده رب كلمه قال روح الى بطرس وكلم بطرس عشانه، فالدنيا اتحركت. وهذا الشخص واضح من قلبه الرائع انه نده بيته، شخص قلب رائع جدا نده بيته، وكان شخص تقي. التقوى لا تعني ان هو يعرف الله زي بالظبط ايوب كان تقي، لكن مش معنى كده ان هو يعرف الله ده ان هو تاب في الاخر وقال بسمع الاذن سمعت. نرجع تاني للايات بتاعت اشعياء 48. انا رب الهك الذي يعلمك كيف تربح، يقودك للربح وليس للخسار. teach you how to profit، بيعرفك ازاي تكسب، بيعرفك ايه الايات اللي خاصه بالموضوع ده وعشان تجد اجابات جواك. دي من ضمن القياده. اذا يقودك طريقه ازدهار رب هي عن طريق القياده، ازدهار زي ما اتكلمت روحيا ونفسيا وجسديا. شخص رائع قلبه حلو جدا، ملتزم بان هو بيعطي عشوره وفي الاماكن الصح، لكنه مش ممتلئ بالروح القدس. رب هيرسل في طريقه يا اما مواد مكتوبه او شخص يكلمه عن الملء بالروح القدس فيزدهر روحيا، فيعرف حق كتابي خاص بامور معينه، يبتدي يرى نتائج في حياته. اذا كان مستعبد يبتدي يتحرر في حق كتابي في الامر دوا. مهم ان هو بيقود الشخص للربح، ينتفع وامشيك في طريق تسلك فيه او اعرفك الطريق تسلك فيه. ليتك اصغيت لو كنت سمعت لوصايا، فكان كنهر شالوم. سلامك جايه معناها شالوم في العبري، معناها ازدهار وصحه وحمايه وحريه وثبات واستقرار، معاني الخلاص والسلام داخلي وسلام مع الاخرين، وبرك كلجوج البحر. اذا لو انت مشيت على اللي بيتقال لك من حق كتابي وروح القدس بيقودك لفهمه، في اللحظه دي تتفتح على ازدهار كنهر، ازدهار روحي ونفسي وجسدي. وكان كرمل نسلك وذريه احشائك كاحشائي. المره الجايه هتكون بتكلم معاكم عن الامثله رب يسوع قالها. افتحوا معايا امثال 15. الكتاب بيقول في عدد امثال 15 عدد 15: كل ايام الحزين عناء او شقيه. كلمه حزين هنا جايه معناها الفقير. كل ايام الفقير عناء، اما طيب القلب فوليمه دائمه. مهم قوي احنا بندرس سفر الامثال عشان بعض الناس بيقيسوا ايه على ايه بطريقه مش صح. ده من اسفار اللي هي عباره عن شعر، وفي كذا نوع من الشعر في العبري. في نوع اسمه شعر الزجزاج، يعني مره تلاقيه تكلم عن موضوع ثم دخل على موضوع تاني ثم دخل على موضوع تاني في نفس الايه. في مسمينه الطائر الاعرج، او اللي هو الشخص اللي ممكن يكون بيقرر ناحيه موضوع ثم يرجع بره تاني. ففي سفر الامثال هتلاقي مره يمسك في موضوع ويدخل في موضوع تاني في نفس الايه ويرجع تاني نفس الموضوع كانه زجزاج. مره يعرج الى هذا الامر ثم يسيبه ثم يرجع ليه تاني. ففي كذا نوع، في على الاقل اربع انواع على ما اتذكر، يمكن اكتر طبعا. في انواع الشعر اللي موجوده ممكن في الاصحاح الواحد يبقى في اكتر من نوع. فهنا بتكلم عن كلمه حزين في الاصل بتيجي بمعنى كمان فقير، وكلمه شقيه جايه معناها فيها عناء. اوكي المره الجايه هكون اكمل معاكم على النقطه دي، لكن عايز اشرح نقطه سريعا. مشكله الفقير هو في تفكيره وليس في اقتصاد بيته وليس في اقتصاد بلده. مشكله الفقير هو انه بيفكر بطريقه معينه تجعله يعيش الفقر اللي هو فيه. لازم نبقى فاهمين مبدا كتابي مهم جدا: أنت لا تتبارك بسبب قرايتك للكلمة. قراية الكلمة هي مبادئ، هي البركة في حد ذاتها. تاني عشان نفهمها، أنت مش لأنك مسكت كتاب مقدس وقريته ودرسته فالله هيسقف لك ويقول لك برافو، طيب طالما أنت عملت كده عملت الواجب اللي بعض الناس نظر الناس ده واجب، أوكي أنا هباركك. يبقى إذن أنت فصلت ما بين الكتاب المقدس دوا والبركه حاجه. الناس عشان يقول لك انا مش عارف بركه يعني ايه بركه. اوكي فلان هيصلي ويحط ايده عليا هيباركني، ما معنى كلمه بركه؟ إن لم تجاب على الأسئلة دي جواك مش هتعرف تاخد من رجال الله، حتى لو كنت لسه في طفولة روحية وأخذت فده شيء كويس. في تعليم عن الاستقبال في حد ذاته، في تعليم عن الاستقبال، كيف تستقبل أنت لوحدك أو من رجال الله. لازم أفهم بدل إدمان وضع الأيدي ده، توصل مرحلة فيها أنت عارف صلي وتاخد بنفسك، مش محتاج حد. مش معنى كده أنه عيب أن يتحط الإيد عليك، أنا بؤمن بوضع الأيدي، لكن في مرحلة فيها أنت عارف تاخد بنفسك. أرجع تاني النقطة اللي بتكلم فيها، الشخص في حد ذاته يقرأ الكلمة فبياخد أفكار الكلمة، هي دي البركة، فبيوصل إلى فكر صح في الزمن دوا، وبيبتدي يتحرك صح طبق الأفكار دي، وهي دي البركة. وليس إن الشخص قرأ الكلمة كأنه حل الدرس اللي عليه، فابتدى الأب يديله بركات، قال له أوكي طالما أنت عملت الواجب اللي عليك اللي هو كأنه في فاصل بينه وبين الهدية، فأنا هديك هدية. لا، الهدية موجودة في الكلمة وبين السطور، محتاجة تتفهم. البركة هي مبادئ فكرية، البركة هي قوة للنجاح كمبدأ فكري، يقودك الروح القدس عن طريق مبادئ فكرية. مثال أمثال 13، افتحوا معي أمثال 13 عدد 7. يوجد من يتغنى، يعني يبقى غني أو يتظاهر بالغنى ولا شيء عنده. أمثال 13 عدد 7، يوجد من يتظاهر بالغنى، يعني يتغنى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر أو يتظاهر بالفقر وعنده غنى جزيل. إيه الكلام؟ يوجد ناس عندها سي مثلا، حد اداله هدية، بعد ما خد الهدية دي وطلع عشرها، حاول يسعرها وطلع عشرها، وممكن يكون طلع تقديمات كمان، وده الصح. مرة جاية هتكلم عن الفرق ما بين الاثنين. الشخص بدأ يركن الحاجة دي على جنب، يقول رائع أنا هحافظ عليها. هو لديه شيء لكنه يتفاقر ولا يستعمل هذا الشيء. مشهور ان احنا بنستخدم طقم البايركس، ناس في بداية جوازها يقعد يقولوا اوكي انا هحافظ عليه في النيش، صح؟ وزي طباع موجودة. انت تتفاقر وانت غني، استخدم، انت ملك، استخدم الحاجة دي، استخدم الحاجة اللي رب اديها لك. الافكار دي بتقودك من الكتاب المقدس، كونك بتقرأ حاجة زي كده في حد ذاتها كبركة. هي دي البركة، هي دي البركة، انك بتفهم انت ملك، لا تتفقر وانت غني. بس مش معنى كده انك تستهلك من الحاجة overworking او تسيء استغلالها بطريقة سيئة بشرح. لا، انت بتتحرك بتقول اوكي انا ملك، ليه ما تستعملش الحاجة اللي انا ركنها ليا سنين ولا استخدمها؟ عارف اول ما تتحرك فيها هتلاقي نتائج بدأت تحصل معاك بطريقة مختلفة. لو استخدمت الركنه. كون الكتاب المقدس ناقش نقطة زي كده، يبقى اذا تحتوي حل. البركة في حد ذات افيض عليك ببركات حتى لا توسع الاماكن لتخزينها. هي مش قصة رب بيكافئ، لا، هو بيعطيك افكار. هناك من ليس عنده ويظهر انه عنده. بالضبط، يجي شخص لسه بيكبر في الازدهار، يبتدي يقول ايه اوكي انا هروح ادفع تقسيط بتاع عربية حوالي 80,000، وهو لسه بيبتدي يكبر. اوكي انت ممكن تمتلك العربية ده بعد كم سنة. الازدهار هاجي اقراها معاكم مرة جاية، الازدهار تدريجي وليس فجائي. بعض الناس تعتقد فين مش لاقي حاجة بتحصل، فين، لكن انت مش فاهم كيف يحدث الازدهار. الازدهار بيحدث عن طريق أفكار، عن طريق تدرج، وتثبت أمانتك في الحاجة دي وتتحرك في حاجة أعلى، تتحرك في حاجة أعلى. هيجي الوقت تبص العربية تقول هيجي الوقت تكون عند العربية دي، هي عندي أوريدي، بس باسم الرسول أنا بمارس إيماني يكون عندي الفلوس اللي أقدر أشتري بيها الحاجة دي، لكن ما أحطش نفسي وأطورت في حاجة في تقسيط أكبر من دخلي. فن إدارة المال هو من طرق الازدهار، فن إدارة فلوسك هو من طرق الازدهار. ليس فقط أنك أنت فهمت عن الازدهار ده كافي، أنت لازم تبقى فاهم في قوانين. الشهر بتاعك بيعدي إزاي؟ نزل برنامج على الموبايل حط فيه مصاريفك، اعرف أنت بتستهلك إزاي، اعرف إيه أكتر حاجة بتصرف فيها فلوسك، ابتدي ظبط مصاريفك صح، ابتدي استهلك فيما هو يستحق الاستهلاك. أتكلم عن الفلوس اللي هي بعد ما انت اديت تقديمات وعشور ومتاح طول الوقت، روح يقول لك ادي حتى من الفلوس بعد ما انت اديت عشورك وتقدماتك، ممكن روح يقول لك ادي، هو بيبقى عايز يباركك في اللحظه دي، خليك مفتوح روح قدس. لكن كيف يباركك الله؟ هي الطريقه اللي الناس مفتقداها، معتقدين انها حاجه مكافئيه فيها مكافاه، لكن هي مش قصه مكافاه، هي قصه بركه الافكار يقودك للربح وليس للخساره، يقودك للربح وليس للخسارة. إذن الفقير هو فقير فكريا وليس حرفيا. حتى لو ممكن تكون طالع من أسرة تعبانة ماديا، طالع من أسرة ليست غنية عايشة بالعافية، لكن أنت من ترسم مستقبلك وليس هم اللي رسموا لك مستقبلك. إزاي؟ بعطائك، بفهمك للحق الكتابي، بفهمك لما تقول كلمة من أفكار. لو فهمت أنك تمتلك كل شيء، كرونس الأولى ثلاثة، كتاب المقدس بيقول لأنكم تمتلكون كل شيء، كل شيء لكم. آية زي كده تكتشف واو أنا أمتلك كل شيء. هيجي إبليس وهتيجي الحواس الخمسة يقولوا لك ما فيش حاجة أنت تمتلكها حرفيا، هترد عليهم تقول لهم أنا ماشي في الخطوات الكتابية عشان أبتدي أمتلك، والغرض هو العطاء من أجل امتداد ملكوت الله. أوكي، المرات الجاية هكون بكمل معاكم. خلينا نقف مع بعض نصلي دقايق. هللويا، اشكرك بابا من اجل الكلمه اللي تحتوي الافكار. ابتدي اشكر رب، اعبد رب، قل اشكرك اني انا بين ايديا كلمه حيه بتخليني اعيش فوق اقتصاد العالم، فوق اقتصاد البلد، فوق اقتصاد الدوله، فوق اقتصاد الاسره. انا لا اؤذى، انا اؤثر ولا اتاثر. ابتدي ارفع صوتك وابتدي تكلم بالروح، صلي بالروح، اعبد رب، اشكر رب. هاليلويا. ودا ما شبر بوس كبر ما شتي لما نبها سون لبي ريغا بدا شبر دبر بول سان بيدي ان غيري فوت شربنا كرسان تبرش كاتا ران مور سيكون لبول شان دري غروسي ريك دو بولي فارا بول سيكن شكا سامبردي كان شان دبو هيري غون سينغري سينغري غوريس كما هات سينو غوسكا ريكا ما دوري شماتيلي كرستان ري ايش خبر لوبي مالي غوري ري بي سينغري دي انا شروس كان غراس كان ريغا اوري كابوري ما هاشامور ري ساندي هاليلويا غروج شين اري كون دورو اوس كون ري شينا ما رابوكين اري غراني ري غوري سي Randy Shiki Nori Kamadini Crossing Eriba Sheda Baba Malikono Ravido Kona Rebari Sandra Diki Riki Chidi Kosendeli Krachi and Robo Odeskastravi Manderevo Shandara Mahasandra Dika O Ramashete Rema Seki Tori Ramashani Rikan Oris Kredida Bashrani Goni Revoni Kras Kongrenshi او ربابا ساندري هاليلويا. انا بعطي بزاري، انا بعطي بزاري، بتكلم عليها، بتكلم على البذره. هاليلويا. انا بعطي فبيعطى لي من الناس كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا في حضني، لن اعوز ولن احتاج في اي يوم من ايام حياتي. هاليلويا. اعلن الكلمه بلسانك. هاليلويا. ما شيكيت روسوتو كورولوشاتا رابا سيكيت رولوشاكاتا رابلسي. انا اقتصاد اقتصاد سماوي. هاليلويا هاليلويا. نشكرك نشكرك من اجل الكلمه. هاليلويا. نشكرك، نستقبلها في ارواحنا، نتامل فيها، بنفكر فيها، بنفكر بيها تتكلم الينا. نشكرك بابا من اجل الكلمه اللي بين ايدينا اللي تحتوي ازدهارنا، تحتوي فكر فيه ربح وليس خساره، فيكون كنهر جارف شلوم وازدهارنا وحمايتنا وحريتنا وصحتنا. نشكرك بابا في اسم يسوع. امين.